بعدي أن ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.
ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على فاقتدر وعز فقهر وتوعد من كفر وفجر بلظى وسقر. سبحانه جل جلاله حرم الرذائل ما ظهر منها وما استتر، وحث على نقاء الأعراض، وأوجب ذلك في جميع المرامي وأوجب الأغراض. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تبرئ القلب من الشرك بصحة الإقرار، وتبوئ قائلها دار القرار. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حذر من دعاة الرذيلة وبغاة الشرور، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أولي العفاف والشرف والطهور، ومن ترسم هديهم يرجو تجارة لن تبور، وسلم تسليما مديدا إلى يوم النشور. أما بعد، فإني أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه ساعة إجابة، وأن يجعل هذه لحظات إجابة، وأن يغفر ذنوبنا، وأن يصلح أحوالنا، وأن يهدي شبابنا، وأن يرشدنا إلى صوابنا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يستر عيوبنا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه. أيها الإخوة المشاهدون، أفتتح كلمتي بقول القائل: بحمد الله قد بدأت مقالتي وقد رمت فيها مصح أهل شريعتي، وزدت عن الحوض المبارك كل من أراد به سوءا لحقد ونقمة، وإن سلاحي قول ربي وسنة أتانا بها المختار خير الخليقة، وأقوال أهل الفضل من سلف مضوا على خير أخلاق وعلم وحكمة، وقول أهل الفضل من سلف مضوا على خير أخلاق وعلم وحكمة. وأختم قولي بالصلاة على الذي ختم به الرحمن كل نبوة. نعم، أفتتح مقالتي ببيان وجهتي، وهي: زدت عن الحوض المبارك كل من أراد به سوءا لحقد ونقمة، وإن سلاحي قول ربي وسنة أتانا بها المختار خير الخليقة. إن الأمة الإسلامية تحتاج إلى من يأخذ بيدها، إلى من يحن عليها، إلى من يرفق بها. ونحن في هذا البرنامج ننادي، هو نداء إلى الأمة، نداء إلى كل مسلم، نداء إلى كل مسلمة: آن الأوان أن نعود لربنا، آن الأوان أن نتصالح فيما بيننا، آن الأوان أن نعرف من هو العدو لنا. لا يليق بنا أبدا أبدا أن نبقى في سباتنا وفي غفلتنا. صدق من قال: تأكل أمتنا ملء البطون وتنام أعينها ملء الجفون، والظالمون الجاحدون بالأمين يستهزئون، وكل يوم يزدادون، وإخوان لنا يعذبون. فبالله أقسم يا مسلمون، إنا لله وإنا إليه راجعون، وعند ربي غدا ستختصمون، فماذا يقول المتخاذلون؟ وعند ربي غدا ستختصمون، فماذا يقول المتخاذلون؟ هل نحن حقا مسلمون وقد رضينا بشتم الرسول؟ والكل في لهو يلعبون إلا من رحم الله عز وجل. أيها الإخوة الأفاضل، أيها المسلم وأيتها المسلمة، أنا أنادي عليك، أنا أخاطبك، إنما أنا ناصح لك وناصح لنفسي أولا، ولك، لأبي ولأخي ولزوجتي ولابنتي ولكل مسلم على وجه البسيطة هنا أو هناك، للأمة كلها. ما هو السبب فيما وصلنا إليه؟ أنا قلت آنفا ماذا؟ قلت: وكل يوم يزدادون الذين يستهزئون، وفي المقابل إخوان لنا يعذبون. الأمة تتلقى الضربات من كل اتجاه. الدماء المسلمة أرخص الدماء، الأراضي المسلمة أهون الأراضي، المقدسات المسلمة أهون المقدسات، وفوق كل ذلك حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسلم من أذى هؤلاء شذاذ الآفاق، عملاء الكفر. لكن نخاطبك الليلة ونخاطبك الليلة عن هذا السؤال: احنا ليه وصلنا المرحلة دي؟ لماذا وصلت الأمة الإسلامية إلى الحد الذي يمكن أن يهان فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يهان فيه الإسلام، وأن تهان فيه المقدسات، وأن تهان فيه هذه الأمة من كبيرها إلى صغيرها، من أقصاها إلى أدناها؟ كيف وصلنا إلى هذه الحالة؟ نبدأ بالكلام في العقيدة والتوحيد في أصول ديننا. عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة وعلى البشر، خرج يدعوهم إلى كلمة واحدة. ما هي هذه الكلمة؟ أنت مطلوب منك عشان تدخل الإسلام تقول كلمة واحدة، ما هي؟ قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. طيب، إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقامت الدعوة وقامت النبوة وقامت الرسالة ونزل القرآن من أجل أن يقول الناس لا إله إلا الله، كل الناس يقولون لا إله إلا الله، لكن من الناس من يقول لا إله إلا الله ولكنه لا يعرف معنى لا إله إلا الله، ولا يعرف مقتضى لا إله إلا الله، ولا يعرف شروط لا إله إلا الله، ولا يعرف مدلول لا إله إلا الله. فهل تنفعه لا إله إلا الله؟ نحن سنبدأ مناقشة واقع الأمة وقضية الأمة من خلال أصول ديننا. لا إله إلا الله لها شروط نظمها العلماء واتفقت عليها الأمة، فما هي شروطها؟ شروط لا إله إلا الله سبعة. ما هي هذه الشروط؟ العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والإخلاص والمحبة. هذا الكلام يحتاج إلى بيان، ليس موضوعي أن أتكلم عن تفصيلها، وإلا فإن كل شرط منها يحتاج إلى حلقة مستقلة، إنما سنمر عليها بقدر ما نستطيع حتى يصل المراد إلى الأفهام. لكن نبدأ الأول نؤكد شروط لا إله إلا الله سبعة. مرة ثانية، العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والإخلاص والمحبة. هذه الشروط قالها صاحب أرجوزة سلم الوصول إلى علم الأصول في اتباع الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فماذا قال؟ قال رحمه الله: وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها: العلم واليقين والقبول والانقياد، فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. نقولها تاني، تحتاج هذه إلى مرة ثانية. انتبه معي أيها الأخ الحبيب، انتبه معي أيتها الأخت الفاضلة. لا إله إلا الله لها شروط قالها صاحب الأرجوزة، أرجوزة سلم الوصول إلى علم الأصول في اتباع الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فماذا قال؟ وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها: العلم واليقين والقبول، العلم واليقين والقبول، العلم واليقين والقبول، والانقياد، فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. أنت الآن بعدما حفظتها وعرفتها شعرت بالألفة بينك وبينها. تاني عايز أقولها تاني، أقولها تاني. طب مين اللي قالها؟ صاحب أرجوزة سلم الوصول إلى علم الأصول في اتباع الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: العلم واليقين والقبول والانقياد، فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. طيب الكلام ده محتاج شوية شرح تفصيل. ايه معنى الكلام ده؟ العلم، العلم يعني ايه العلم؟ يعني تعلم ما معنى لا إله إلا الله. ألا، طب ما احنا موحدين ومؤمنين ويعني احنا مسلمين كويسين او او او، طب وماله؟ لكنك ربما ما عرفت ما معنى لا اله الا الله. ولذلك ربنا قال: فاعلم انه لا اله الا الله. فاعلم، اعلم، اعلم معناها، اعلم مقتضاها، اعلم مدلول لا اله الا الله، لان لا اله الا الله مفتاح السعادة وكلمة الشهادة. لا إله إلا الله أكبر نعمة، لا إله إلا الله أثقل شيء في الميزان. لا إله إلا الله أكبر نعمة من الله عليها بنا، من الله علينا بها، وهو المنان سبحانه وتعالى. لذلك ربنا قال: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. يبقى معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. يعني إيه؟ يعني لا معبود بحق إلا الله، يعني لا أدعو غير الله، لا أستغيث بغير الله، لا أنذر لغير الله، لا أستغيث أستعين أتوسل بغير الله عز وجل، لا أعتقد في غير الله ما لا يكون إلا لله عز وجل، إلى آخر هذه المعاني. احنا قلنا المعاني واسعة تحتاج إلى حلقة كاملة، ليس هذا موضوع الحلقة. الشرط الثاني اليقين. يعني إيه يقين؟ يعني أنت عندك يقين كامل في لا إله إلا الله، يقين كامل في نصر الله، يقين كامل في وعد الله، يقين كامل أن الدين الذي أنت عليه هو دين الله الذي قال الله لك فيه ورضيت لكم الإسلام دينا. اليقين كما قال الله عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. ذلك يسمى عقيدة ليه؟ من عقدة، والعقد هو الشيء الجازم المحكم، ولذلك تسمى عقيدة. والعقد إما أن يكون معنوي وإما أن يكون حسي. عقدت الحبل هذا عقد حسي، عقدت العزمة هذا عقد معنوي. ونحن نتكلم عن العقيدة المعنوية، هي صلتك ثقتك يقينك بالله عز وجل. جميل. يبقى اليقين شرط في لا إله إلا الله. انت عندك يقين انك انت على الحق ولا انت بتشك؟ انت عندك يقين انك انت فعلا هتنتصر بالسنة دي، بالسمت ده، بالقميص ده، ولا انت شاكك في السنة بتاعتك؟ هذه صفة المنافق. المنافق اول ما تيجي شبه يشك في نفسه، يقول لك انا ايه اللي جابني هنا، انا ايه اللي وداني مع الناس دي. قال الله عز وجل في وصف المنافقين انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر وارتابت قلوبهم. في قلوبهم ريب، فهم في ريبهم يترددون. يعني مع كل طيار ممكن، مع هؤلاء مع أولئك، إذا جاءت أي طيارات مستوردة، إذا جاءت أي شعارات دخيلة علينا نتبعها ونهرف بها ونباهل بها، وهذا يخالف اليقين أن أكون على اطمئنان من وعد الله عز وجل. الشرط الثالث القبول. يعني ايه قبول؟ يعني انت متقبل العقيدة دي، انت متقبل هذه العقيدة، مطمئن لها القبول. تعرف ربنا قال في القرآن عن الكفار انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون. القبول اي انه لا يستكبر على الحق، لا يستكبر على دعوة الحق ودعوة السنة. إذا ذكر تذكر، وإذا نصح انتصح، وإذا وعظ اتعظ، لكنهم إذا لم يتعظوا ولم يتذكروا ولم ينتصحوا فأنى لهم القبول. فين القبول؟ يبقى في قبول من شروطها. الشرط الرابع الانقياد. الانقياد يعني ايه الانقياد؟ يعني الاستسلام. يعني لا اناقش دين الله بعقلي، وليس في ذلك دعوة الى الغاء العقل ابدا، انما القرآن يخاطب العاقل، لكن العقل اداة فهم وليس اداة حكم. طب بالله عليك تاخد بالك منها دي تاني، نقولها تاني. انما العقل اداة فهم وليس أداة حكم، لأن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، لأن الله عز وجل قال ولا يحيطون به علما. ما دام لا يحيطون به علما وهو يعلم ونحن لا نعلم، يبقى مطلوب ان احنا ننقاد. لذلك ربنا قال ايه؟ وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. يا سلام. وأسلموا له، سلم. قال ايه كمان؟ ومن يسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومن يسلم يعني ينقاد. يا سلام. طب انا بالله عليك ممكن اجد خيرا من هذا الاله حتى اتبعه وانقاد لامره ولحكمه؟ لماذا ننقاد الى غير الله ونذل ونعتبر انهم اصحاب خبرة وتجربة ولا ننقاد لله الذي امر الذي حكم؟ ان الحكم الا لله، ان الحكم الا لله، يبقى الانقياد. لذلك الآية بتقول ايه؟ وانيبوا الى ربكم واسلموا له. سلم. عشان كده الامام الطحاوي قال في العقيدة الطحاوية قول جميل جدا، احفظوه، اكتبوا اكتبوا، بيقول ايه؟ فانه ما سلم في دينه الا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. تاني تاني. فانه ما سلم في دينه، اي ما سلم من الدخن، ما سلم في دينه لله عز وجل الا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. هما توحيدان، توحيد المرسل وتوحيد المرسل. توحيد المرسل انا اتبعه، توحيد المرسل انا اتبعه، يعني انا على طريق الله وعلى طريق رسوله صلى الله عليه وسلم. ده اسمه انقياد. انقياد يعني انا مستسلم. لكن لما تيجي تقول له الذهب حرام يقول لك اشمعنى؟ طب الحديث بيقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم امسك الذهب والحديد وقال هذان حل لنساء امتي حرام على رجاله، يقول لك ايوه ولكن ده كان زمان. اذا مفيش انقياد. وهكذا قص على هذا، يبقى الانقياد. طيب شرطه الذي بعد ذلك، احنا قلنا العلم، اليقين، القبول، الانقياد. الشرط الخامس هو الصدق. نعم الصدق، الصدق شرط في قبول هذه الدعوة، دعوة التوحيد، دعوة لا إله إلا الله. الصدق كما قال في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، من قالها صدقا من قلبه حرمه الله على النار، كما في حديث معاذ بن جبل. صدقا، صادق. انما لا اله الا الله بس برضه ما فيش مانع ناخد من هنا شويه ومن هنا شويه ونقلد دول ونتشبه بدول، ما ينفعش. يبقى الصدق. احسب الناس كما قال الله عز وجل الف لام ميم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الصدق ضد الكذب، يبقى من شروطها الصدق. انت صادق ولا مع اول فتنة هتسقط؟ انت صادق ولا مع اول ابتلاء هتسقط؟ انت صادق ولا مع اول اختبار هتستسلم وتقول انا مالي، هو انا بس اللي هنصر الدين؟ لا. لذلك صدق. وصدق الصحابة فنصرهم الله، وصدق الائمة فنصرهم الله. طيب الشرط السادس الاخلاص. اي والله الاخلاص. انت ما قرأتش الآية اللي بتقول الا لله الدين الخالص؟ لله وحده، الله لا يقبل عملا له فيه شريك ولو واحد في المئة. ولذلك وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، مخلصين. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال برضو ايه، قال كما في الحديث الذي جاء في البخاري عن ابي هريرة: اسعد الناس بشفاعتي من قال لا اله الا الله خالصا من قلبي. يبقى في اخلاص، وجهتك لله وحده، انت كلك 100% لله، لكن لله ولغير الله او لله ولي نصيب ما ينفعش. ولذلك لما سئلوا عن الاخلاص السلف قالوا هو اشد شيء على النفس. لماذا؟ لانه ليس لها فيه نصيب، ما لهاش نصيب الاخلاص. الشرط السابع هو المحبة. يا سلام، ايه ده المحبة؟ انا عايزك تاخد بالك كده، احنا بنتكلم عن الحب. اه والله الدين بتاعنا بيتكلم عن الحب، ولا يحيا البشر الا بالحب. لكن اسمع، الحب حبان، الحب حبان، حب حقيقي وحب وهمي. في حب حقيقي وفي حب وهمي. الحب الحقيقي هو حب الله، هو حب رسوله صلى الله عليه وسلم، هو حب الدين، هو حب الأولياء المؤمنين. الحب الوهمي هو حب المراهقين، هو حب المنافقين، هو حب الكاذبين المبتدعين الذين لا يتبعون هدي النبي الأمين. ولذلك تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس شنيع. لو كنت تصدق حبه لأطعته، إن المحب لمن يحبه مطيع. أنت عملت أنا بحب ربنا، أنا بحب ربنا والله، بحب ربنا والله، بحب الرسول، واليهود دول الله يلعنهم، ثم في ذات الوقت تفعل الحرام الذي يكرهه الله، طب فين علامة الحب؟ لذلك ربنا قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. تميز المؤمن بمزيد حبه لله. في الصحيح: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. طب احنا ازاي بناكل وبننام وبنحتفل وبنلعب وبنضحك وبنهني بعض بانتصارات مزعومة والأمة مكلومة؟ تأكل أمتنا ملء البطون وتنام أعينها ملء الجفون، والظالمون الجاحدون بالأمين يستهزئون. هل حقا نحن نحب الرسول وكل يوم يزدادون وإخوان لنا يعذبون، فبأي انتصار يهنئون؟ والله عند ربي غدا ستختصمون، والله عند ربي غدا ستختصمون، فماذا يقول المتخاذلون؟ فين علامة المحبة؟ فين؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. آية المحنة كما سماها الحسن البصري رحمه الله، وكل يدعي حبا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. إذن هذه شروط لا إله إلا الله، نقولها تاني عشان نثبتها ونحفظها ونكتبها ونبدأ بقى نناقش الواقع بتاعنا. وبشروط سبعة قد قيدت، وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها: العلم واليقين والقبول والانقياد، فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. يا رب وفقنا لما تحب يا رب. طب الشروط دي يا جماعة، لو احنا بحثنا على أرض الواقع بتاعنا ونجد في واقع الأمة المرتشي والمراضي والمغتاب والنمام، ونجد في واقع الأمة العرية والتبرج. أنا بلغني خبر غريب جدا، إن في إحصائية نزلت في بعض المواقع بتثبت إن أكبر دولة أو بلد فيها رشوة دولة مسلمة، مش هقول هي مين، وأقل دولة فيها رشوة دولة يهودية، مش هقول هي مين، بس أنتوا عارفينها. طب دي حاجة عجيبة جدا، كيف يكون هذا حال من اصطفاهم الله؟ كيف؟ فين شروط لا إله إلا الله؟ فين الصدق؟ فين الإخلاص؟ فين اليقين؟ فين الانقياد؟ أنت لما بتقول أنا هاخد رشوة لأن أنا محتاج وغصب عني والعيال، أمال أين اليقين؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله سمى نفسه الرزاق، انت الآن ليه سمى نفسه الرزاق؟ بتاخد رشوة ليه؟ بتاكل ربا ليه؟ الله سمى نفسه الرزاق وبعدها ذو القوة، لماذا يأتي بهذه الصفة بجوار هذا الاسم؟ ليعطيك المناعة الكاملة ضد الضعف البشري. فين اليقين؟ فين الانقياد؟ البس الحجاب، البس الحجاب، البس الحجاب. لا، الحجاب حجاب القلب. ما ياما ناس محجبات وبيعملوا حاجات وحشة، هو ده اللي هتقوله ربنا يوم القيامة؟ وهل ينفعك أن صاحبة حجاب منحرفة أن تنحرفي أنت بدون حجاب؟ هل هذا هو دين الله؟ لما لا تكونين أنت الذين التي تقدم القدوة لله في المجتمع؟ ليه؟ لما تكونيش أنت اللي لابسة الحجاب وتقولي لا أنا صادق، أنا هلبس حجاب وهذا كويس. ليه؟ لماذا هم شديد؟ طيب، شروط لا إله إلا الله محتاجة وضع تاني خالص، محتاجة واقع، محتاجة برامج خاصة، محتاجة تفاصيل، فعلا قضية مهمة جدا. لكن أنا أريد أن أتكلم عن أمر آخر، أنا أجعل هذا تقدمة توطئة. طيب إيه الأمر الآخر؟ لا إله إلا الله لها شروط ولها نواقض كمان. والله والله لها نواقض، فمن الناس من يقول لا إله إلا الله ولا تنفعه لا إله إلا الله. ازاي الكلام ده؟ والله، ما هو ربنا قال كده، ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصير. من هو المنافق؟ ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين، يبقى هو قالها بلسانه بس. طب الدليل فعله وقلبه ليس مع الله ولا مع رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى في نواقض، أنا لا أتكلم عن النواقض وإلا فستأخذ منا أيضا وقتا كبيرا، إنما سأتناول منها ثلاثة نواقض فقط، ثلاثة فقط وباختصار، والله باختصار. أما الناقض الأول، أن يعتقد المسلم أن غير هديه صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه. تاني واحفظيها واحفظها واكتبيها واكتبوا، اعتقاده أن غير هديه صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه. يعني إيه كلام ده؟ لما نلاقي مسلم ومسلمة بيستحسن السمت الذي عند الغربيين سلوكا وشكلا ولباسا واحتفالات الغربيين وأعياد الغربيين، ويعتقد أن هذا أفضل من هدي المسلمين وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أدي معنى اعتقاد أن غير هديه أكمل من هديه. فتلاقي منبهر قوي يقول لك بصراحة ما شاء الله، عندهم أدب، عندهم سلوك، عندهم احترام، عندهم شياكة، عندهم اتيكيت بقى، ونخش بقى في المصطلحات بتاعتهم دي. إذا اعتقد المسلم أن هدي هذا الرجل أكمل من هدي النبي، فذلك يعني نقد لما زعمه في لا إله إلا الله، وهو تعظيمه ومحبته واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا قال في القرآن إيه؟ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، أربابا يعني مشرعين. الرب هنا بمعنى التشريع. فلما سمع ذلك عدي بن حاتم الطائي الحديث ضعفه البعض وحسنه البعض، وهو الأقرب إلى الحسن. عدي بن حاتم الطائي سمع ذلك فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما عبدناه؟ فقال صلى الله عليه وسلم أليس يحلون لكم الحرام فتحلونه، ويحرمون لكم الحلال فتحرمونه؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. لما احنا نغير الحرام يبقى حلال والحلال يبقى حرام، هو ده اسمه ايه؟ اسمه اعتقاد ان غير هديه اكمل من هديه. اعتقاد ان غير هديه اكمل من هديه، يعني ان احنا نقلد الكفار. وانا عايز اضرب امثلة على ذلك وستأتي في الكلام ان شاء الله، لكن ننتقل الى الناقد الثاني. الناقد الثاني من نواقض لا اله الا الله ان يبغض شيئا من دين الله. اظن انت هتقول لي ده كلام بعيد قوي، في حد بيكره الدين؟ في حد بيكره الدين؟ انت بتجيب الكلام ده منين؟ والله ده موجود، واسمع الدليل. بس انا عايز اقولك تاني، ما هو الناقد الثاني؟ ان يبغض شيئا من دين الله. ازاي يعني؟ اقول لك انا، الم تقرأ قول الله في سورة محمد صلى الله عليه وسلم؟ ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فأحبط أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله. تعرف يعني بيكره ما أنزل الله؟ يعني بيكره اللحية. يبص لك كده يقول لك جماعة الملتحين دول أنا بتضايق منهم بطريقة ما بحبهمش خالص، لكن أنا بكره المتدينين دول. مش عارف انا الجماعه الشيوخ اللي طالع لنا اليومين دول يعني جم منين دول؟ هو في ايه؟ يقول لك بصراحه شكل النقاب ده بيستفزني، انا مش مستحمل اشوف الحجاب، انا تعبان. ده واقع احنا عايشينه الا من رحم الله. هذا ما اقوله في نقد لا اله الا الله، وهو ان يبغض شيئا من دين الله. اظن انت كمشاهد دلوقتي سامعني، وانت كمشاهده سامعني، عرفت انا قلت الكلام ده ليه. عارف اقول لك ليه؟ عايز اقول لك ان اللي سخروا من اعداء من الرسول صلى الله عليه وسلم من اعداء الاسلام انما سبقهم ابناء الاسلام، وهو ده موضوعنا. مش انا قلت لك في الاول كيف وصلنا الى هذه المرحله؟ كيف وصلنا الى هذا الحل؟ عندما سخر من السنه هنا في بلادنا، عندما سخر من أهل السنة هنا في بلادنا، عندما ضيق عليهم وانتقص من قدرهم وطعن فيهم وشوهت أعراضهم، وعندما أرجف حولهم من الإشاعات هنا في بلادنا، هنا عندما نقرأ أو نسمع أو نشاهد، أنا بقول تاني، عندما نقرأ أو نسمع أو نشاهد من يسخر من اللحية، من يسخر من النقاب والحجاب، من يصوروا لنا اصحاب اللحى على انهم اغبياء ما بيهموش. يعني احنا كنا زمان لما نشوف اللحيه بيجيبوها في الفيلم انه عامل كده مكشر كده، مع ان احنا مش كده خالص اطلاقا اطلاقا. فمن اين جاءوا بهذا؟ هذا يبغض شيئا من دين الله فيريد ان يرجف في المدينة، يريد ان يشوش على اهل الاسلام وعلى اهل السنة. هذا من نواقض لا اله الا الله، ان يبغض اللحية، ان يبغض الحجاب، ان يبغض الالتزام، ان يبغض التدين. لما تقول له انت هتعمل فرح فين؟ في الشارع. هتعمل فرح في الشارع؟ كل يوم فرح في الشارع، كل يوم فرح في الشارع. والواد يقول ايه؟ يا لهوي. طب انا بسأل كل مسلم عنده أثر من معنى لا اله الا الله، اهذا دين؟ هو ده دين؟ طب انت عايز تنصر النبي؟ ما تعملش فرح كده. لكن لما تقول له كده يقول لك ايه؟ يعني جات على الفرح ده، يعني هي الليلة دي، يعني مش كده عايزين نفرح. طب ما انا بقول لك افرح والله، بس تفرح بطاعة الله عز وجل. ربنا قال ايه؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. فبذلك هو ده بقى، بفضل الله وبرحمة الله هو خير مما يجمعون. انما لما نلاقي المسلمين بيقيموا افراح شياطين يأتون بها بالممسوسين، شباب كالورد يقفزون فوق الارض كالمجانين، ويضربون الارض بارجلهم كالحمير، ويصرخون كالبهائم، ويسمون ذلك فرح. يا لهو فرح، يعني يا لهو دي فرح؟ لما واحد يقعد يقول لي حنطر 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 ده فرح، معرفش اللي بيقولها ازاي. هذه أمة تريد أن تقول نحن ننصر الرسول صلى الله عليه وسلم، نحن نستحق الانتصار. الآن عرفت من أين جاء الخذلان، الآن عرفنا من أين جاء الضعف والهوان. عندما ننتصر نحن على أنفسنا ونقيم دين الله في بلادنا، فمن نواقضها أن تبغض شيئا من دين الله. الناقض الثالث وهو الاستهزاء بشيء من دين الله. تاني كده لو سمحت، خليك معايا. الاستهزاء بشيء من دين الله عز وجل، هذا ينقض لا اله الا الله. فين الدليل؟ ونأخذ العنوان من قول رب العالمين من سورة التوبة لما تكلم الله عن رهط من المنافقين، قالوا كلاما أخرجهم من الدين، فقال الله تبارك وتعالى في ذلك: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. عفوا، ليست هذه. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إيه معنى الآية دي؟ الآية نزلت في رهط من المنافقين، هذا الرهط اجتمعوا مع بعضهم مجلس يترأسه الشيطان وأصحاب السموم والأفكار الشيطانية، فأخذوا يتغامزون ويتناولون أعراض المؤمنين من الصحابة، فقالوا: ما رأينا مثل قرائنا أرغب بطونا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء. يعني الجماعة دول جماعة القراء، قراء القرآن، الشيوخ، العلماء، أرغب بطونا، يعني دول بيحبوا الأكل. عشان كده دايما عندنا في مصر يقول لك الشيخ شيخ فته فتيته بقى معروف شيخ يعني يسوي فته. هذه من الاراجيف من الاراجيف. طب بالله عليك بالله عليك، هل يليق ان يوصف العالم الجليل بهذا الوصف المهين الذي استقر عند المسلمين؟ لا ينبغي ابدا. ولكن هكذا قال المنافقون: ما رأينا مثل قرائنا أرغب بطونا، حبوا الأكل بطنهم كبيرة، ولا أكذب ألسنة، كذابين قوي. طب وقالوا إيه كمان؟ هذا ما نعرفه بعد الفاصل، وسنعود إن شاء الله تعالى وقدر. سنعود إن شاء الله.
قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا.
لإعلاناتكم على قناة الحكمة يمكنكم الاتصال على أرقام الهواتف التالية 02-38-35-18-12 02-38-35-18-22 01-41-27-4 01-41-27-5 01-41-27-6 ومن خارج مصر يتم إضافة الكود الدولي 002. كما يمكنكم مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني سلزات الحكمة.tv.
قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا.
عدنا بحمد الله. عدنا بفضل الله تبارك وتعالى. نواصل بيان هذا الناقد الذي أشرت إليه آنفا من نواقد لا إله إلا الله، الاستهزاء بشيء من دين الله عز وجل. هذا متفشي بين المسلمين إما بقصد وإما بجهل، وفي الحالتين نحن ندعو القاصد إلى التوبة والجاهل إلى التعليم. الله تبارك وتعالى لما أنزل هذا النص القرآني في هؤلاء المنافقين الذين استهزأوا بالصحابة فقالوا كلاما قلته أنا آنفا: ما رأينا مثل قرائنا أرغب بطونا. فصوروا لنا الشيوخ إنهم الشيوخ طعام شراب وممكن يفتي بالحرام من أجل المال أو الطعام، وهذا ما تصور لنا وهذا ما استقر في أذهان أجيالنا بسبب الإعلام إلا من رحم الله عز وجل. ولا أكذب ألسنة، كذابين، يقول لك دول بتوع كلام. خد بالك الجماعة دول بتوع كلام بس، تخدش منهم كلام. حسبنا الله ونعم الوكيل. انظروا، إذا سقطت الأمة في رؤوسها، إذا طعن في الأمة من خلال قياداتها وسمتها، إذا سقطت الأمة وضعت، لأن الجماهير لابد أن تتخذ قدوة. فإذا فقدت القدوة في رجل العلم وتم تشويه رجل العلم، هتقتضي بمين؟ هتقتضي بالفنان، وهتقتضي بالفنانة، وهتقتضي باللعيب اللي حالق كابوريا وحالق معرفش انجليزي، واللي لابس حظاظة، واللي عامل في شعره 3-4 فرش الوان. ما هو لازم، اصل لابد ان تقتضي الجماهير بشيء. فاذا سقطت رموز العلم وسقطت رموز السنة وسقطت هذه القيادات الماهرة، كان لابد ان تقتضي بغيرها، وهذا هو الواقع وهذا هو المشاهد إلا من رحم الله. لذلك الاستهزاء بشيء من الدين. أنا لما أسخر من لحيتك أو أنت لما تسخري من الحجاب بتاعها، أنت لا تسخرين منها، أنت لا تسخر من اللحية من فلان لأنك لا تعرفه، إنما تسخر من لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، تسخر من حجاب أمر الله به، وأمر الله به النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر النبي به نساء المؤمنين. إذن السخرية من اللحية ليست سخرية من فلان لأنك لا تعرفه هو، لا تسخر من جسده ولحمه وشحمه، إنما تسخر من سمته، وسمته إنما هو سمت رسول الله صلى الله عليه وسلم. السخرية من اللحية، من الحجاب، من النقاب، السخرية من دعوة عدم الاختلاط. يقول لك جماعة دول متزمتين أو متشددين أو. السخرية من سنن ثابتة، حجامة التي صح في البخاري حديثها وتلقته الأمة سلفا وخلفا بالقبول ولم يجحده أحد إلى الآن. خرج علينا من ينكر الحجامة، ينكرها ويقول هذه جاهلية، هذه عادات بدائية يجب إبادتها. من أين أوتينا؟ من هنا، من الداخل، الاستهزاء بشيء من الدين. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، والحديث عند أبي داود وعند غيره، ما بال أقوام يتنزهون عن شيء أفعله، أما إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. ما بال أقوام يتنزهون، يشمئز، يقول لك أنا بشمئز بصراحة من الجماعة الملتحين دول، بشمئز، أنا بشمئز من الجماعة المنتقبات دول. أنا ليه؟ في قلوبهم مرض، نسأل الله أن يطهر قلوبهم وأن يؤلف قلوبهم وأن يشرح صدورهم وأن يزيل الغشاوة من على أبصارهم وعيونهم. إبا هذا اسمه الناقد الثالث، الاستهزاء، والاستهزاء بشيء من الدين، وخاصة لما يكون هذا الشيء متلقى بالقبول عند الأمة جميعا. واصل، ولكن أنا لا أريد أن أخوض في النواقض أكثر من ذلك، إنما أود أن أتكلم عن حب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أبدأ بالكلام عن مظاهر الجفاء لنعلم من الذي جاف أولا. عندما يأتي الجفاء من أعداء الإسلام فهذا أمر ليس بجديد، فإنهم عادوا الأنبياء على تاريخ البشر، وعادوا الرسل على مر الفترات الزمنية التاريخية من لدن نوح عليه السلام إلى يومنا هذا. هذا ليس بجديد، هذا ليس بجديد، إنما المؤسف أن يكون الجفاء من هنا. فأنا أتكلم معكم ونقول أولا، ما هي مظاهر الجفاء للنبي صلى الله عليه وسلم في داخل الأمة؟ أنا عايز أقول مين اللي جاف أولا، مين اللي أعلن انتقاص السنة أولا، من الذي كان معول هدم للسنة أولا، مين؟ وأنا أقولها قال يحيى ابن يحيى قولا أرجو أن يسجل في أذهان الأمة، الذب عن السنة أفضل من الجهاد في سبيل الله. الذب عن السنة أفضل من الجهاد في سبيل الله. قال محمد له، الرجل يجاهد بنفسه وماله ويخرج إلى أرض المعركة هو أفضل منه؟ قال أفضل منه. الذب عن السنة. اتفضل اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كيفك يا شيخ؟
مرحبا، أهلا وسهلا.
أنا من السعودية بس أتكلم عن الدكاترة.
أهلا وسهلا.
دكتور مثلا داير فلان، دكتور فلان، داير فلان، دكتور فلان، يقول الوالد أنه ما هو شرط الدين أنه لحية وكذا، كون الدكتور فلان ما فيش لحية، ما فيش لباس كذا ولا كذا، والشيخ فلان يحلل مثلا كذا وال... يعني والله انا ملتحي، بس الوالد يؤنبني كثيرا ولي هذا تشدد وهذا مو دين، وكون هذا الدكتور فلان منظره شلون، وهذا اللباس مو اسبال وما صير الاسبال وكذا.
نعم.
ما ادري ما اقول للناس، يعني بتتهمنا انه نحن بالهبل او انه دروشه.
لا حول ولا قوه.
ما ليش دعوه بالدنيا وكذا، ولازم انه ما ياكل ولازم ما ينام ولازم ما لازم تضحكوا، انه هذا دين، هذا اذا قربنا منه معناته هذا ميت. حتى انا اشتغل مستوصف، ففي احد هون الزملاء قال لسه ما ماتت انت؟
نعم نعم.
يعني انت لسه ما ماتت، يعني اذا شوفوني انه انا ميت يعني انه.
لا حول ولا قوة.
نعم؟
لا حول ولا قوة الا بالله.
يا شيخ نتكلم عن المنظر، يعني اللباس الشرعي، اللحية الشرعية. لان عندنا شيوخ في سوريا كلياتهم ما لهم لحى، او حتى الشيوخ الازهر حتى ما لهم لحى، ويقولوا انه هذا شرعا يعني جائز، وانه ايش بدك بالبيت ما في مشكله، المهم بالقلب.
نعم
هذا ما ليس من السنه.
نعم ان شاء الله ساجيبك ان شاء الله، والكلام سياتي من خلال الحديث ان شاء الله. بارك الله فيك، واسال الله لك الثبات والسداد. اصبر يا اخي اصبر، بارك الله فيك، واعلم ان النصر ات، وانه لابد من الابتلاء. هذه سنة الله الكونية، وسيأتيك التفصيل إن شاء الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة الأفاضل، نطرح السؤال ونقول الله المستعان. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك يا شيخ.
أهلا وسهلا مرحبا.
لو سمحت عايز أسأل، لأستفسر بس سؤال. أنا منتقبة بقالي شهرين.
نعم.
وزوجي مش ملتزم قوي، وانا بحاول على قد ما اقدر. انا عندي 4 اولاد وعايزه احاول اربيهم تربيه دينيه، بس انا مش قادره لوحدي.
نعم.
بيجي يتفرج على التلفزيون، هم غصب عنهم اطفال بيحبوا يتفرجوا، انا طول النهار على قد ما بقدر منعهم من كل حاجه، غير اذا كان اطفال حاجات اطفال كده كرتون، واكتر من كده ما فيش. هو بقى بيجي بالليل بيهدم كل دوت.
نعم.
مش عارفه اعمل ايه.
نعم.
وبحاول اقول له كذا مره، بيقول لي انا مش قادر. كل ما هو كويس وبيصلي الحمد لله، بس حته القهوه دي بيقعد على القهوه برضو كتير. مش عارفه اعمل ايه، مش قادره برضو. عايزه يعني، حاسه ان انا بضحك على نفسي، ان انا انسانه منتقبه وبصلي وكده، عايزه ابقى كويسه، حاسه ان انا اكون انا ولا حاجه. مش عارفه اعمل ايه مع اولادي.
ربنا يا رب يبارك فيكي.
نفسي ابقى كويسه، نفسي امنع التلفزيون ده خالص. انا والله انا ما بتفرجش غير على قناه الحكمه وقناه الناس.
ربنا يبارك فيكي.
انا على قد ما بقدر. هو بيجي بالليل يقول لي لازم تقعدي جنبي تفرجي، فانا مش قادره بغضي. يقول لي انت بتنكدي علينا مش عارفه ايه، بقعد جنبه على قد ما اقدر اتفرج شويه، بس غصب عني. طب اعمل ايه؟
اسال الله تبارك وتعالى ان يحفظك وان يثبتك وان يسدد قولك وفعلك. اسمعي ايها الاخت من خلال ان شاء الله التلفاز، ان شاء الله ساجيبك ان شاء الله. ربنا يبارك فيك يا رب. يعني اجيب على الاخت الفاضله واقول، هذه الأخت الفاضلة ذكرت أنها لبست النقاب منذ شهرين، إذا هي بدأت طريق التسنن وطريق الهداية وطريق طلب الرشد والهداية من خلال مدة بسيطة. وفي هذه الحالة ننصح الزوجة، وإن كان أيضا في المقابل أخ عنده نفس الظروف، ننصح الزوجة أن تصبر وأن يكون عندها طول نفس، وعليها أن تذكر الزوجة برفق وبحب، ولا تتعجل، وعليها أن تصبر في دعوته وتصبر في توجيهه بما لا يجعله يصد عنها، بما لا يجعله يضيق صدرا بها. اتصل آخر. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير يا فندم.
وأنت كذلك بارك الله فيك.
الله يزيدك من نعيم الله.
وأنت كذلك.
أنا آسف جدا يا مولانا، ولكن انا عندي مشكلة صعبة شوية، وبحاول اتصل بيكم من فترة على اساس ان انا اعرف حاجة معينة. بس انا راجل قعيد، عندي نسبة عجز 87%، ومتزوج ولي 4 بنات وفي مراحل التعليم المختلفة، وضيق المال بالنسبة لي، يعني ليه معاش محدود، واخد بال حضرتك، وبناتي بيكبروا وبيكملوا تعليمهم، وانا بعتبر جثة هامدة ليس لي اي دخل الا معاش وراسي عن والدي 260 جنيه، في حين ان انا ساكن في شقه 300 جنيه شهري، ومعايا والدتي مريضه بالقلب واربع بنات غير بنتي. تقدمت للمحافظه وتقدمت لرئاسه الجمهوريه وتقدمت لرئاسه مجلس الوزراء على اساس ان حد يعني ويعملوا لي قرض اعمل منه مشروع ووقف فيه او اولادي البنات، على اساس ان مصدرنا دخل ما يبقى من حلال، ولكن لم اجد من يساعدني في هذا.
من يعني اخي الكريم ما اسمك؟
ان شاء الله اسمي حامد منتصر من الايوبيه يا فندم.
طيب الله المستعان. طيب ربنا يا رب يبارك فيك. يعني اولا ابشرك ان الله تبارك وتعالى وكل امر الارزاق الى نفسه وليس الى غيره، فان الله عز وجل لا يضيع ابدا عباده المؤمنين ولا يضيع عباده المؤمنين، والله تبارك وتعالى وعد بانه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، وسيأتيك الرزق كاملا موفرا، فكن على يقين وعلى ثقة في الله عز وجل. ومع ذلك اقول من خلال هذا البرنامج نداء الى كل مسلم، قد سمع الناس كلام الاخ الكريم، اسأل الله ان يغنيه من فضله وان يرزقه من الحلال وان يوسع عليه وان يحفظ له اولاده وبناته، من استطاع ان يعني يكون عونا لهذا الاخ الكريم فليفعل. ومع ذلك اقول يعني على الاخ حامد ان يتصل بالاخ الفاضل الاخ هاني، الاستاذ هاني معنا هنا في حلقة خاصة بمثل هذه المشاكل والامور، يعني يمكن ان شاء الله ان يكون ان شاء الله سببا في ذلك، والله تبارك وتعالى ييسر لك امرك ويوسع لك رزقك ويغنيك بفضله عمن سواه ان شاء الله تبارك وتعالى. سؤال تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا وسهلا. وعليكم
السلام.
مرحبا، اهلا وسهلا.
بنحبك في الله والله يا شيخ.
احبك الذي احببتنا فيه، جزاك الله خير.
يبارك في حضرتك وفي جميع العاملين في القناة وجميع مشايخ اهل السنة ان شاء الله.
امين يا رب امين.
كنت عايز اسأل حضرتك سؤالين يا شيخ.
الله المستعان.
السؤال الاول، الرضاعات المحرمة خمسة ولا ثلاثة ولا واحد؟ يعني الرأي الراجح عشان يعني الامر ده حيتوقف عليه زواج انسان رضع مع بنات، فحيتزوج بواحده فيهم.
نعم.
لكن ما رضعش غير رضعه واحده فيما اقل من سنتين.
نعم.
الحاجه الثانيه يا شيخ، يعني واحد كان نذر لو ربنا اكرمه بعقار معين هيبني فيه مسجد، فطبعا زي ما انت حضرتك تعرف في مسجد كان مجاور، فبعض اهل العلم نصحوا ان تجاور المساجد يعني يقلل من عدد المصلين في المساجد، ده يسبب تفرقه بين المسلمين.
نعم.
فيعني هل يجوز له مثلا ان يشتري ارض يضيفها للمسجد، لمسجد يحتاج الى توسعه؟ هل يجوز له ان يشتري ارض يضيفها للمسجد يحتاج توسعه؟
يعني هو الى الان لم يعين الارض.
الى هو كان يعني اراد ان يبني في العقار ان هو ربنا سبحانه وتعالى يعني يكرمه، واشترى عقار فعلا.
نعم.
وكان عايز يبني فيه المسجد.
نعم.
لكن المسجد في مسجد مجاور للعقار اللي هو اشترى فيه.
نعم.
فهل يجوز انه مثلا يشتري ارض بحيث انها تكون توسع المسجد اخر؟
نعم.
الحاجه الثالثه يا شيخ، احنا حضرتك يعني هنا في الصعيد طلبه علم ويعني ائمه مساجد ونعمل في حقل الدعوه، واحيانا بتصعب علينا مسائل واحنا بنشرح في كتب الفقه او احنا بنذاكر في كتب الفقه، فتصعب علينا وتشكل علينا مشاكل جامده جدا وما بنعرفش نجلي فيها بدل. وبعد كده حضرتك يعني يعني نريد يعني لو حضرتك نتواصل مع حضرتك عن طريق رقم هاتف مثلا او حاجه زي كده او مع حد من مشايخنا، يعني عشان تعينونا هنا في الصعيد ان شاء الله على تبليغ دعوه اهل السنه والجماعه.
اسال الله ان يبارك فيكم وان يحفظكم وان يثبتكم وأن يسدد قولكم وأن يشرح صدوركم وأن ينفعكم بما تعلمتم وأن يربطكم بأهل السنة والجماعة. أما بالنسبة للجزئية التليفونات إن شاء الله ممكن من خلال الإخوة في الكنترول إن شاء الله يعطيك الهاتف إن شاء الله. أما بالنسبة للرضعات فإن الراجح الصحيح من أقوال أهل العلم والذي عليه أكثر أهل العلم أنه خمس رضعات مشبعات يحرمنا، وهذا هو الصحيح والراجح من أقوال الفقهاء وهو الذي نميل إليه. أما بالنسبة لجزئية العقار وأنه أراد أن يجعلها مسجدا ثم
وجد بجواره مسجد اخر، وهذا سيفرق الجماعة، وخاصة ان المساجد في المنطقة كثيرة، فلا بأس ابدا انه يوظف هذا المال الذي كان يريد ان يجعله وقفا لله عز وجل في ان يصوره بصورة اخرى الى منفعة المسلمين من خلال توسيع مسجد اخر او انشاء مسجد في مكان اخر لا يوجد فيه مسجد. هذا والله تعالى اعلى واعلم. ونرجع الى الجفاء مظاهر الاتصال. الله المستعان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا وسهلا.
معلش يا فضيلة الشيخ، احنا اسفين لزعج حضرتك، كان والدي لسه بيكلم حضرتك اللي هو حامد منتصر، وحضرتك قلت نشدت اهل الخير او كده.
نعم.
بس انا لو حضرتك تسمح لي ان انا اسيب رقم التليفون، يعني حضرتك عارف ان احنا ظروفنا ضيقة، واحنا مشكرين اوي لحضرتك والبرنامج حضرتك.
ربنا يبارك فيك ويحفظك يا رب. اولا اوصيك خيرا بابيك، وحاولي انك تكوني سند له بالجانب المعنوي، وانك تجعليه يعني يثق في الله ولا يأس. واعلمي يا ايتها الاخت الفاضلة ان الله تبارك وتعالى لا يخذل عبده المؤمن، ولكنه قد يختبر العبد ليرى منه ان كان سيصبر ام لا، لكنه لن يموت حتى يستكمل رزقه، وانت كذلك لن يفوت لك رزق ابدا. اما بالنسبة للهاتف فممكن ان شاء الله تتركيه مع الاخوة في الداخل يعني ان شاء الله. ربنا يبارك فيك يا رب. نعود الى مظاهر الجفاء. اذكر اولا واقول لماذا وصل الامر هناك الى هذا الحد، لاننا بدأنا من هنا، فمن هنا بدأت مظاهر الجفاء للنبي صلى الله عليه وسلم. واول مظهر من مظاهر الجفاء البعد عن سنته صلى الله عليه وسلم، او نكاد لا نرى في مجتمعاتنا ما يدل على انها مجتمعات مسلمة كاملة الا ما كان من المساجد والمآذن. اما كسلوكيات افراد كسمت ودل الافراد فأين سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ البعد عن سنته ظاهرا وباطنا، يعني جوه البيت السنة لا تطبق، في البيت السنة لا تطبق، وهذا من مظاهر الجفاء. فالأمة جافت النبي ابتداء ببعدها وعدولها عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الله المستعان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا اهلا وسهلا.
في عندي سؤال بالنسبة للبورصة. والله
اتفضل.
البورصة بدي انا بعرف انه في اشي حلال، بس شو هو ما بعرف، اذا ممكن تفصل لي اياه. والسؤال الثاني الصبغة بالسواد للمرأة او للرجل صغيرا او كبيرا.
نعم.
الصبغة بالسواد بالاسود.
نعم.
يعني للمرأة او لا صغير او كبير ما
حكمها؟ طيب حاضر، الله المستعان، بارك الله فيك. اول مظهر من مظاهر الجفاء هو البعد عن سنته صلى الله عليه وسلم. اصبحنا لا نعرف سنة النبي كيف كان ينام، وإذا عرفنا لا نطبقها. كيف كان يلبس الثياب، وإذا عرفنا لا نطبقها. لا نعرف كيف كان يأكل، وإذا عرفنا لا نطبقها. كيف كان يغضب، كيف كان يخاصم أو يعني يعنف، كيف
مسافر بره في السعودية يعني، فكان عاوز يبعت لي جواب زيارة ان انا اروح له. فانا سألت قالوا لي لا لا جزء من المرأة تسافر من غير محرم. فهو سأل هناك عنده قالوا له يجوز بالطائرة. فانا قريت الفتاوى ابن باز انه برضه حتى الطائرة لا يجوز. فدلوقتي حصل خلاف بيني وبينه وبقول انا سألت في السعودية ان يجوز ان انت تيجي بالطائرة، وانا هنا العلماء هنا قالوا لا لا يجوز. فانا كثيرة يعني امشي ورا جوزي يعني ولا امشي ورا الشرع ولا ايه حضرتك؟ وجزاك الله خير.
ربنا يا ربي يبارك فيك ويحفظك. اسأل الله تبارك وتعالى ان يشرح صدر الزوج لك وان يفخر بك. مثل هذا الزوج ينبغي عليه ان يفخر بزوجته، وينبغي على كل رجل يملك امرأة عندها هذا الحرص على الدين اولا، وعندها هذا الحرص على التزامها بشرع الله وحيائها والحفاظ على حيائها، هذا فخر لك ايها الزوج الحبيب. فان كنت تسمع الان ما اقول، فان سفر المرأة بغير محرم لا يجوز شرعا، وهذا امر مقطوع به بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الا ومعها ذو محرم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني عليك ان تسأل اهل السنة من الثقات. بارك الله فيك. اتصال اخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك عبد الله؟
اهلا وسهلا مرحبا.
جزاك الله خيرا.
الله يبارك فيكم.
ممكن اسأل اسمح لي اسألك اسأل حضرتك يعني سؤالين لو سمحت؟
الله المستعان.
لو سمحت انا كنت تعبت الفترة يعني حوالي 3 او 4 ايام وما صليتش فيهم. فايه الحكم يعني؟
كنت مريض تقول؟ وبهدينا عدم العمل بسنتي ظاهرا وباطنا، هاي باي باي، لكن ما فيش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في امان الله، في رعاية الله، حفظك الله. البعد عن سنتي ظاهرا وباطنا، فاصبح المجتمع مجتمع مسخ، لا هو مسلم بالسنة الظاهرة والباطنة ولا هو غير مسلم. الله المستعان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت عايز اسأل على موضوع الابتلاءات. في كده يعني الرسول صلى الله عليه وسلم على حد علمي يعني ان يبتلى المؤمن على قدر ايمانه.
نعم.
فكل ما الواحد زاد في الايمان الابتلاءات هتزيد.
نعم.
فهل يعني هل ده مثلا واحد في ناس مثلا تخاف انها تلتزم لاحظت ان انها ايه الموضوع يقلب معاها والابتلاءات تزيد اكتر.
نعم.
فما نوع الابتلاءات يعني بعد كده؟ مثلا كمان 10 سنين، انا جالي دلوقتي ابتلاء مثلا، انا في ابتلاء تقريبا بقالي سنة ولسه متكمل، فمثلا وقربت من ربنا اكتر وانتقفت الحمد لله والكلام ده كله، هل مثلا كمان 10 سنين هيجي لي ابتلاء مثلا؟ اكيد حزين ان شاء الله باذن الله تعالى في الايمان، هل بعد كده كمان 10 سنين هيجي لي ابتلاء اشد من الابتلاء اللي انا فيه، ولا الابتلاء اللي بعد كده هيبقى عامل ازاي مثلا؟
نعم. طيب ربنا يبارك فيك يا رب، جزاكم الله خيرا. طيب نواصل هذا المظهر واجيب على الاسئله واتوقف عن هذه المظهر. المظهر الاول قلت من مظاهر الجفاء البعد عن سنته ظاهرا وباطنا. هناك مظهر اخر من مظاهر الجفاء التي تفشت في المجتمع المسلم، وهو هجر اهل السنة، هجر سمت السنة. يعني ما بقاش المسألة بعد عن السنة فقط، لا، الهجر لاهل السنة. يعني ايه؟ يعني نهجر اصحاب اللحى، نهجر صويحبات الحجاب وصويحبات النقاب، نهجر المجتمع الطاهر. يعني لو انا قلنا ان في فرح هيتعمل في الصالة الفلانية في النادي الفلاني، هنلاقي العيلة والجيران وجيران الجيران. لو عملنا فرح في الشارع زي ما بيعملوا الناس كده، ها السرادقات اللي كلها سوق دي، هنلاقي ما شاء الله اذا يعني عددنا الناس سنجد عشرات 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 مئات. لكن اذا عملنا العرس في المسجد من يلبي الدعوة؟ اذا جلسنا في بيت الله تحفهم الملائكة، تغشاهم الرحمة، تنزل عليهم السكينة، ويذكرهم الله في الملأ الاعلى، من الذي يلبي الدعوة؟ نصف المسجد ربما يكون جالس، والنصف ده نصفه بيقول له خلص عن الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك عم الشيخ؟
اهلا وسهلا.
يا مرحبا.
اهلا وسهلا.
في سؤال لو سمحت.
الله المستعان.
عندي ابن وثلاث بنات، والولد دوت فني معمل بتاع الصحة يعني، فاشتريت له شقة عشان يعملها معمل، لان في شروط مع وزاره الصحه ان تكون الشقه باسمه هو. يبقى بقى عندي 4 شقق تانيين، الثلاث بنات والولد، ينفع اكتب لهم 3 شقق زيه وهو شقه في نفس البيت؟
نعم، يعني الان انت عندك 4 اولاد، 3 أولاد. بنات وولد.
ايوه.
انت من اجل انك تجعله
طبعا هم لما ياخد واحدة تانية يبقى هو خد 2 وهم كل واحدة خدت واحدة. يعني ايه بيه؟ الولد ببنتين.
ايوه.
ينفع اكتب الكلام ده في حياتي؟
نعم. طيب حاضر. الله المستعان. ربنا يبارك فيك يا رب. ربنا يبارك فيك وفي اولادك. لا ادري ماذا بقي معنا من الوقت. اذا نتوقف عن هذه المظاهر ولعلها تكون في لقاء اخر. مع انها والله مهمة جدا تحتاجها الامة، لكن لعله خير. نجيب على هذه الاسئلة التي معنا. السؤال الذي كان يخص باللحية، اخونا الفاضل الذي عانى من ان والده اسأل الله ان يهديه يسخر منه ومن لحيته، هذا ما كنا سنتكلم عنه الان من مظاهر الجفاء هجر اهل السنة، من مظاهر الجفاء رد الاحاديث الصحيحة من السنة، من مظاهر الجفاء التحذير من اهل السنة. يقول له يا ابني اوعى تمشي مع السنية، يا ابني اوعى تروح المسجد ده، يا ابني ابعد عن الناس دي، الناس دي مش مظبوطة. انا لله وانا اليه راجعون. ولذلك اقول على هذا الاخ الكريم ان يصبر، وانا ضامن لك إذا أحسنت إلى والدك ورفقت بأبيك وكنت له رحيما ودودا أن الوالد هو نفسه سيعفي لحيته. وأنا أعرف شبابا، منهم شاب أنا أعرفه بنفسي، أنا أعرفه بنفسي، هذا الشاب جاءني وهو يبكي وفي انهيار شديد، يقول لي والله يا شيخ أبي يسب لي الدين ويشرب المحرمات والمنكرات والمخدرات ويضربني ويطردني ويضرب أمي ويؤذيني ولا ينفق علي وأنا طالب جامعي، ويكره لحيتي ويأمرني أن أشتري له السجائر وأنا أشتري له اللي بيشربوه ده بتاع اسمها الجوزة دي ولا اسمها إيه دي. الولد في انهيار شديد يقول لي أكاد أضرب أبي، أنا ممكن أضربه، أنا خايف أعق أبي. فقلت له أوصيك بأمرين اثنين، أما الأمر الأول أدعو لأبيك وأنت تصلي، ادعي له ربنا يهدي، وأما الأمر الثاني فكن لأبيك رحيما، اوعى تقول له ده حرام، اوعى تقول له ده منكر، ما دام هو في المرحلة دي، هذه المرحلة لا يناسبها إلا التواضع، خفض الجناح، الذل والانكسار بين يديه، بص ايده، ادخل عليه وانت معاك كيس فاكهة كده شاريه لانك انت كده بتصرف على نفسك، وقول له زكي ابي، حط ايدك في ايده وقول له انا بحبك وانت صاحب فضل عليا وانا رضاك عندي بالدنيا، وبص ايده. والله يا اخواني والله هذا الشاب جاءني بعد اسبوعين فقط وهو يبكي وقال والله يا شيخ ابي تغير واصبح يصلي، وقال لي يا ابني انا اغلطت في حقك كتير وانا ما كنتش اعرف ان انا وحش كده، ادعي لي يا ابني ربنا يغفر لي، واصبح والده من اصحاب اللحى. شاب اخر بحسن خلقه مع ابيه والده الان اصبح من خطباء اهل السنه، من خطباء اهل السنه بسبب ابنه، مع ان والده كان قبل ذلك كان يكره السنه ويكره اهل السنه وكان يتهمه باشياء يعني باطله. اذا مطلوب من الشاب الصبر والثبات اولا مع الادب ولين الجانب وخفض الجناح والتواضع، ثالثا التذكير بلطف. هذا بالنسبه للامر الاول. السؤال الثاني كان عن لا ادري المريض، نعم المريض الذي ترك الصلاه مده طويله بسبب مرضه هذا ولكنه كان في عقله، نحن نعلم ابتداء انه لا تسقط الصلاه عن المكلف الا بذهاب عقله او خروج روحه، لكنه اذا كان حيا مكلفا عاقلا تجب عليه الصلاة بقدر ما يستطيع، صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب، فبقلبك فبعينك، لكن لا تسقط الصلاة ابدا. ومن هنا يتعين على هذا الاخ الكريم اولا ان يتوب الى الله عز وجل لان الصلاة لم تسقط في حقه وان كان في مرض شديد. والعلماء اختلفوا في حكم الصلوات الفائتة على رأيين، اختلفوا في حكم الصلوات الفائتة على رأيين. الرأي الأول يقول بأنه يصلي مع كل صلاة صلاة، مع كل فريضة فريضة، وبالتالي يكون بذلك جبر ما فاته مع التوبة بشروطها مع إكثاره من النوافل. والرأي الثاني قالوا لا يصلي الفوائت، وإنما عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يكثر من صلاة النوافل فقط. والرأي الأول هو الأقرب الذي نميل إليه والذي عليه الجمهور، وقد نقل ابن حزم بحثا في ذلك ماتعا لمن أراد الرجوع إليه. أما بالنسبة للقنوت في صلاة الفجر فإن ذلك عند جمهور أهل السنة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في النوازل، وذلك في الصلوات الخمس، في الصلوات الخمس. أما في صلاة الوتر فإنه ثابت مشروع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بأس أن يفعل ويترك في ذلك. أما بالنسبة لسؤال الأخت الفاضلة التي تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، فهي ابتليت وتقول هل يعني ذلك أننا بعد أنني بعد 10 سنين سأبتلى أيضا ابتلاء أشد؟ الجواب لا. من قال هذا؟ ومن قال أنه يعني الحديث أنه لابد من وقوع البلاء، ومن قال إن الحديث يعني بلاء معينا. أيتها الأخت الفاضلة، إن الابتلاءات أنواع، وقد يكون ما عندك بلاء ليس عندي وما عندي بلاء ليس عندك. يعني ايه؟ المال ابتلاء
الغنى ابتلاء، الفقر ابتلاء، العلم ابتلاء، الجهل ابتلاء، الصحة ابتلاء، المرض ابتلاء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. يبقى إذن هذا ابتلاء وهذا ابتلاء، ومن هنا فإنها عليها أن تسأل الله أن يرفع عنها البلاء، وإن وقع تسأل الله أن يثبتها وأن يصبرها. وسؤال الله الصبر أفضل من سؤالها العافية. يقول صلى الله عليه وسلم: ما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. لذلك أنا دائما أقول للمسلمين لما تروح زيارة المريض أو لمريضة أدعو له أن يرزق الصبر قبل العافية. الصبر، الصبر يصل به إلى أعلى الدرجات، إلى رضا رب الأرض والسماوات. وليس لزاما، وهذا هو الجانب الآخر، ليس لزاما أن يقع البلاء، وبالتالي إذا لم يبتلى يشك في نفسه، يقولك يبقى أنا مش صادق، يبقى أنا كده مش كويس. ما هو الحديث بيقول يبتلى المرء على قدر دينه، يبقى أنا ما قدرش ليه ربنا ابتلاء، يبقى أنا ما عنديش دين أو أنا مش صادق. هذا غير صحيح إطلاقا، وإلا فإنه قد يبتلى العبد بما لا يكون عند غيره ابتلاء كما أشرت آنفا. فسل الله الثبات، وسل الله العافية والصبر، وسل الله تبارك وتعالى أن ينجيك من فتن الدنيا ما ظهر منها وما بطن، والله تعالى أعلى وأعلم. ويمكن شاهد هذا هو حديث الأبرص والأقرع والأعمى وغير ذلك. السؤال الذي يقول لا أدري، نعم، الرجل الذي كتب لابنه المسكن أو الشقة باسمه وعنده 3 بنات، فماذا يفعل؟ هو عنده 5 شقق، فكتب 1 للولد وبقي 4، يكتب له كمان 1 وبعدين يدي كل 1 شقة في حياته؟ يعني يكتب هذا في حياته أم لا؟ الصحيح أنه لا ينبغي أن يقسم الميراث أبدا في حياة الإنسان، لا ينبغي، لا أنصح بهذا أبدا. ولا يدري أحد من منا سيموت قبل الآخر، من منا الأعجل بالوفاة، فبالتالي لا أنصح بهذا أبدا. فأيها الأخ الكريم، أنت كتبت لابنك هذا المسكن، يمكن لك أن تكافئ البنات بطريقة أخرى من خلال أي صورة من الصور، عن طريق إنك بتجهزهم، إنك بتساعدهم، إنك بتعمل أي شيء، لكن لا تقسم التركة، لا تقسم الذي تملكه في حياتك على أبنائك، وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء عليه لا أرضى بكتابة ذلك في حياتك. هذا بخصوص هذا السؤال. اتصال. طيب الله يستعان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو.
أيوة نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا زوجي مسافر.
نعم.
زوجي مسافر.
زوجي
مسافر.
نعم. نعم.
وبيعمل في شركة جدا. حضرتك سمعني؟
يعني ارفعي صوتك قليلا.
بيعمل في شركة جدا. وأنا منقبة وملتزمة.
لا أدري، يعمل أين؟
بيعمل في صلاة الفيديو. في صلاة الفيديو.
صلاة الفيديو. أي نعم.
ثلاثة حضرتك. وفي ناس قالوا لي إن أنا عرفت إن ده حرام طبعا.
نعم.
وأنا اتكلمت معاه وطلبت إن هو يسيب الشغل ده.
نعم.
وهو مش راضي.
نعم.
فهل فعلا إن الشغلانة دي حرام وأنا أكلمه كتير، ولا أعمل إيه؟ أنا مش عارفة، أنا حاسة إن إحنا بناكل من حرام.
نعم. ربنا يا رب يبارك فيك يا رب، جزاكم الله خيرا. يعني أقول لهذه الأخت الفاضلة، أسأل الله لك الثبات، وأن يهدي لك هذا الزوج. مما لا شك فيه، مما لا شك فيه، أن العمل في مثل هذه الأماكن التي لا تقوم إلا على سماع الخنا والغناء الباطل، وسماع الكلمات التي تهيج الشهوات والتي تحرك المرض في القلوب، وكما يعني قيل وقال أحمد الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقر، فمثل هذا العمل لا شك انه حرام، ولا يجوز للمسلم ان يتكسب من هذا العمل. ويعني اقول كما قلت في سابقه، يعني مثل هذا الزوج يفخر بزوجته انها تذكره بالله وانها تطلب الحلال وانها تطلب منه ان يكف عن العمل، وان كانت تسعد هي بما يأتيه من اكل وشرب ولباس وغير ذلك، ولكنها تريد النجاة وتريد الجنة. فانصح هذا الزوج ان يكف عن هذا العمل وان يهديه الله تبارك وتعالى، وان يعلم ان ما سيتكسبه من حرام والله سيأتيه من حلال. اقولها تاني، كل انسان بيكسب من حرام والله اللي كسبه من حرام كان سيأتيه من حلال، والله اللي كسبته من حرام هيجي لك هو من حلال، لانه كتبه الله لك، لكنك ما رضيت الا ان تكسبه من حرام. ان النبي صلى الله عليه وسلم بين وقال: فان استبطأ على احدكم رزقه فلا يطلبنه بمعصية، على احدكم رزقه فلا يطلبنه معصية، فان رزق الله لا يؤتى بمعصية. يعني انت لم عصيت ربنا ما زودتش رزقك، انت لم تزد في رزقك انما اخذته من حرام. يبقى انصح الاخ الكريم ان يتوب الى الله تبارك وتعالى، وان يطعم زوجته من حلال، وان يطعم اهله من حلال. واما الاخت الفاضلة، اصبري وكوني على دوام الذكر للزوج، لكن اؤكد ان يكون التذكير برفق، بحب، بود، ان يكون التذكير بما يجعل قلبه يتأثر. ذكريه بالجنة، ذكريه بالخوف من الله عز وجل، ذكريه بالنار، ذكريه بكيف يمكن لنا ان نقف بين يدي الله ونحن نتعاون على الاثم ولا نتعاون على البر. يعني مضى الوقت سريعا وانسحب الوقت من بين ايدينا، وكنت اود ان افرغ كثيرا مما في جعبتي، لكنني احبكم في الله واسأل الله ان ينفعكم بما ذكرت. ولكني اذكر باننا تكلمنا عن شروط لا اله الا الله سريعا، وعن بعض نواقضها، ولعلنا نعود الى ذكرها وبيانها. بارك الله تعالى فيكم ونفعكم الله تبارك وتعالى بما سمعتم. اسأل الله عز وجل ان يرزقنا فهم لا اله الا الله. اللهم ارزقنا فهم لا اله الا الله. اللهم ارزقنا فهم لا اله الا الله، والعمل بلا اله الا الله، والفهم لشروط لا اله الا الله، وان تكون لنا لا علينا. اللهم اجعلها شافعة لنا يوم القيامة. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اجعلنا ممن ينصحون فينتصحون، يذكرون فيتذكرون، يوعظون فيتعظون. آمين آمين. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.